إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا خلال شهر تشرين الأول من الساعة 5 وحتى الساعة 10 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 1 وحتى الساعة 6 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 4 صباحا وحتى 2 بعد الظهر بتوقيت العراق الشتوي وعلى الموجات ذاتها. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. سمير علي مندي تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم الثلاثاء، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار التي يقرأها عليكم حسين سعيد.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت وحدة مشاة البحرية الأمريكية 11 أنها دفعت منذ 30 من أيلول الماضي $1,900,000 على شكل تعويضات ل2660 من أهل النجف الذين تضرروا من جراء العمليات العسكرية في آب الماضي. وأكد بيان صادر عن الوحدة إن مشاة البحرية ستواصل دفع التعويضات لكل من يثبت تضرره من جراء تلك المواجهات، موضحا إن تعويضات العزاء يتم دفعها للتعبير عن التعاطف مع من جرحوا أو فقدوا أفرادا من عائلاتهم خلال القتال. كما ستدفع التعويضات لمن تضررت منازلهم أو مقار عملهم جراء القصف. ونقل عن قائد الوحدة 11 العقيد أنتوني هاسلم إن التعويضات محاولة للتأكيد على حسن النية وبناء الثقة، مشيرا إلى أن النجف آمنة ونحن نعمل مع القوات العراقية على مدار الساعة لكي تنهض المدينة مجددا ولتكون قادرة على تسيير شؤونها. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس جورج بوش خلصت لأول مرة إلى أن الحماية التي تمنحها معاهدة جنيف لا تنطبق على بعض السجناء غير العراقيين الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة بوش رفض نشر اسمه إن الرأي الذي تم التوصل إليه خلال الأشهر الأخيرة يفيد إن هناك استثناءات لما سبق تأكيده حول تطبيق معاهدة جنيف على جميع أسرى حرب العراق. ويأتي التقرير بعد أن نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إن مسؤولي المخابرات الأمريكية ينقلون سجناء من العراق للتحقيق معهم. وأضافت الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية تستند في هذه الحالات إلى مذكرة سرية لوزارة العدل الأمريكية لتبرير إجراءاتها. وأوردت نيويورك تايمز أن الفتوى القانونية تتيح للجيش ووكالة المخابرات المركزية معاملة عدد محدود على الأقل من السجناء غير العراقيين الذين أسروا في العراق، كما تعامل به أعضاء القاعدة وطالبان الذين اعتقلوا في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى. أعلن ليس برونلي القائم بأعمال وزير الجيش خلال الاجتماع السنوي لرابطة الجيش الأمريكي التي تمثل جنودا في الخدمة وفي التقاعد إن الجيش الأمريكي يخوض منذ 3 سنوات حربا على الإرهاب ويحقق تقدما ملموسا. وقال برونلي إن الانتخابات الناجحة التي جرت في أفغانستان والانتخابات العراقية المقررة في كانون الثاني المقبل دليل على التقدم الذي تحقق رغم ما يقال حول أن المقاتلين ضد قوات التحالف يكسبون أرضا كل يوم في العراق. وبينما اعترف برونلي بوقوع خسائر في الأرواح، ربط بين هذه المهمة والمهمة التي قامت بها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية والتي خدم خلالها 16 مليون أمريكي وقتل فيها أكثر من 400,000 عسكري. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. تعهد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد خلال تأديته اليمين الدستوري اليوم بالإبقاء على القوات الأسترالية في العراق رغم انفجار سيارة مفخخة في بغداد يوم الاثنين وإصابة 3 جنود أستراليين. وحقق هاورد وهو مؤيد قوي للرئيس الأمريكي جورج بوش ومن أوائل الزعماء الذين تعهدوا بالمشاركة بقوات في الحرب على العراق انتصارا كبيرا في الانتخابات العامة في 9 من الشهر الجاري. وكان 3 جنود أصيبوا بجراح أمس لدى انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السفارة الأسترالية في بغداد. وقال وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر إن بلاده عاقدة العزم على إبقاء قواتها في العراق لحماية دبلوماسيها والمساعدة على تدريب القوات العراقية. يشار إلى أن أستراليا تشارك في القوات المتعددة الجنسيات في العراق بقوات قوامها 950 فردا. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن منطقة شرق آسيا والشرق الأوسط من بين أسوأ مناطق العالم من حيث حرية الصحافة، واحتلت العديد من دول شرق آسيا نهاية قائمة من 167 دولة منها كوريا الشمالية التي احتلت المركز الأخير، واحتلت مانيمار الموقع 65 بعد المئة، وجاءت الصين في الموقع 62 بعد المئة. وبين الدول الشرق الأوسط التي تعاني من شحة أو غياب الحريات الصحفية والإعلامية احتلت السعودية المركز 59 بعد المئة، بينما تقدمت إيران على السعودية بدرجة واحدة، واحتلت سوريا المركز 55 بعد المئة، بينما جاء العراق في المركز 48 بعد المئة. واحتلت مواقع الصدارة في قائمة الحريات الصحفية دول شمال أوروبا، إذ احتلت الدنمارك الموقع 1 في القائمة، وبعدها جاءت أيسلندا ثم النرويج. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
أما الآن سيدتي وسادتي فسنتعرف على آخر مستجدات الأوضاع في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في ملف العراق الإخباري. من العناوين الرئيسية: الحكومة العراقية تحقق في مقتل 50 جنديا عراقيا يوم السبت الماضي، والولايات المتحدة تحقق في اختفاء 100 الأطنان من المتفجرات من منشأة القعقاع، ووزير الخارجية هوشيار زيباري يعلن أن الحكومة العراقية تبذل ما في وسعها لحل أزمة الفلوجة بشكل سلمي. في الملف تفاصيل أخرى تأتيكم في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. بدأت الحكومة العراقية تحقق في احتمال أن يكون مرتكبو مجزرة يوم السبت التي راح ضحيتها 50 من الجنود العراقيين المدربين أن يكون المرتكبون قد حصلوا على معلومات تم تسريبها من الداخل حسب قول مسؤولين. كان الجنود يعودون إلى منازلهم عندما أوقفهم متمردون عند نقطة تفتيش كاذبة، لاحقا عثر على عدد من الجثث وهي تحمل آثار طلقات نارية في الرأس وعلى جثث أخرى محترقة في حافلة. المسؤولون يعتقدون أن معلومات قد تسربت عن موعد عودة هؤلاء الجنود من معسكر التدريب وعن أنهم كانوا عزلا ولا يحملون أسلحة. تنظيم القاعدة في العراق الذي يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي أعلن مسؤوليته عن هذا الحادث. نبقى في مجال التحقيقات، إذ قالت الولايات المتحدة أنها شرعت في تحقيق حول اختفاء حوالي 350 طنا من المتفجرات في العراق. الناطق بلسان وزارة الخارجية آدم إيرلي دافع عن جهود بلاده لحماية مواقع الأسلحة العراقية بعد سقوط النظام السابق، غير أنه اعتبر توفير حماية كاملة أمرا مستحيلا مع كثرة عدد مستودعات الأسلحة في العراق. إيرلي قال:
from the very beginning of Operation Iraqi Freedom.
منذ بداية عملية تحرير العراق فعلنا كل ما في وسعنا لحماية مخابئ الأسلحة في مختلف أنحاء البلاد، غير أن عدد الأسلحة والمخابئ كبير والعراق معبأ بالأسلحة، مما جعل من المستحيل توفير 100% من الحماية ل 100% من المواقع.
It was impossible to provide 100% security for 100% of the sites.
إيرلي أضاف أن الرئيس بوش لم يعرف باختفاء هذه المواد إلا منذ 10 أيام فقط. كانت وكالة الطاقة الذرية الدولية قد أطلعت مجلس الأمن على أنباء حصلت عليها من مسؤولين عراقيين بأن هذه المواد المفقودة نهبت من أحد المواقع، وهو بالتحديد منشأة القعقاع التي لم تؤمن لها حماية كافية منذ العام الماضي كما يبدو. الوكالة قالت أن هذه المواد يمكن أن تستخدم في إنتاج قنابل تقليدية أو في تفجير نووي، وهناك مخاوف من أن تكون هذه المواد قد سقطت في يد إرهابيين. أما أهم مكونات هذه المواد المفقودة فهي كما يلي: HMX، وهي مادة تستخدم في مختلف أنواع المتفجرات وكوقود للقذائف الصاروخية وغيرها، RDX، وتعرف أيضا بسيكلونايت أو هيكسوجين، وتستخدم عادة كعنصر في مزيج من المتفجرات الأخرى. تتميز هذه المادة بدرجة عالية من الاستقرار، وهي أقوى أنواع المتفجرات التي تستخدمها الجيوش في العادة. أخيرا، أحد المواد المختفية هي المتفجرات البلاستيكية، ويقول الخبراء أن المادتين HMX و RDX عنصران أساسيان في المتفجرات البلاستيكية، وهي مواد من السهل تشكيلها. الإرهابيون الليبيون الذين فجروا طائرة بان أمريكان في عام 1988 فوق لوكربي استخدموا باونا واحدا فقط من مادة تفجير بلاستيكية هي سيمتكس. اختفاء هذه المتفجرات دفع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون كيري إلى اتهام الرئيس بوش بقلة الكفاءة وبالإخفاق في حماية مخابئ الأسلحة في العراق، مما يعرض القوات الأمريكية حسب قوله إلى خطر هجمات. كيري قال: عجز هذه الإدارة غير المعقول خطوة بعد خطوة يعرض قواتنا إلى خطر متزايد. الرئيس بوش من جانبه لم يتطرق إلى موضوع المتفجرات المفقودة، غير أنه هاجم كيري واتهمه بالتشاؤم وبالتراجع، قائلا أنه لا يصلح لقيادة أمريكا في طريق النصر.
The senator calls America's missions in Iraq a mistake.
السناتور كيري يعتبر مهمات أمريكا في العراق غلطة وصرفا للأنظار وخطأ جسيما، ثم يعتبر أنه الرجل المناسب لكسب الحرب.
And then he says he's the right man to win the war.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ظهر إلى جانب المرشح الديمقراطي كيري لكسب الدعم له في الحملة الانتخابية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. من المفترض أن تجري الانتخابات في كانون الثاني المقبل حسب تأكيد مختلف المسؤولين العراقيين والأجانب، غير أن هذه العملية تتطلب جهودا كبيرة في مجال تسجيل الناخبين وتدريب القائمين عليها وتحديد المواقع الانتخابية، وهي أمور تجري بشكل عام بسرية تامة خوفا من لفت أنظار الإرهابيين. كبير مستشارين انتخابات في الأمم المتحدة كارلوس فالنزويلا اعتبر أن في الإمكان أن تكون هذه الانتخابات ذات مصداقية. قبل حلول موعد الانتخابات سيعقد مؤتمر شرم الشيخ في 22 من الشهر المقبل. فرنسا كانت تريد إشراك جهات سياسية عراقية في المؤتمر إلى جانب الحكومة العراقية، غير أنها عادت وتراجعت عن هذا المطلب وأقرت بأن يمثل العراق وفد حكومي فقط. التهيؤ مستمر للانتخابات في العراق، غير أن جهات عدة أعلنت أنها ستقاطعها لو لم تلبى مطالبها. منهم متظاهرون ساروا في شوارع كركوك وطالبوا بضم المدينة إلى مقاطعة كردستان وإلا قاطعوا الانتخابات، ومنهم قادة الفلوجة في حال شنت القوات الأمريكية هجوما ضخما على المدينة. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال لهيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة العراقية تبذل ما في وسعها للتوصل إلى حل سياسي لأزمة الفلوجة وفصل سكان المدينة عن المقاتلين الأجانب والإرهابيين الذين أخذوا هؤلاء السكان كرهائن، وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي، حسب قول زيباري الذي اعتبر بأن هجمة نيسان الماضي على المدينة، أي على مدينة الفلوجة، لم تتم إدارتها بشكل جيد بسبب قلة التشاور مع القادة العراقيين. سكان الفلوجة ينفون من جانبهم وجود مقاتلين أجانب تحت قيادة الزرقاوي. في النجف دفعت قوات المارينز الأمريكية مليوني دولار في شكل تعويضات للمواطنين الذين أصيبوا بأضرار من جراء القتال في شهر آب الماضي. بدأت عملية الدفع في 30 أيلول وتسلمها حتى الآن حوالي 2500 شخص. مستمعي الكرام، ملف العراق الإخباري اليومي انتهى، وقد أعدته لكم وقدمته ميسون أبو الحب وأخرجه ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
ولي منهم لساني زايل.
مستمعينا الكرام، آخر التطورات الأمنية على الساحة العراقية تابعتها الزميلة ميسون أبو الحب في ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني، وأبدأ بالعاصمة بغداد في تفاصيل أمنية وافانا بتقرير عنها مراسلنا في بغداد حيدر الرشيد.
عند منتصف نهار اليوم الثلاثاء سقطت 3 قذائف صاروخية في منطقة الشالتية بقرب معهد السكك، أودت بحياة شخصين على الأقل وإصابة عدة بجروح. وكان رتلا عسكريا أمريكيا من عدة آليات قد شوهد في المنطقة قبل وقوع الهجوم، مما يفرض الاعتقاد بأنه كان المستهدف.
هذا الهجوم يعني أول شيء منطقة سكنية، لا أكو ثكنات عسكرية قريبة منها، ومثل ما شفت هسه تلاحظت هاي الحالة، منطقة سكنية آلة بالسكن، وشفت أكثر من 3 قذائف حوالي وقعت هسه.
منطقة الشالتية هي منطقة آهلة بالسكان وتكاد تخلو من الثكنات والمواقع العسكرية أو الحكومية، غير أنها تحاذي الجسر المؤدي إلى منطقة العظمية الذي غالبا ما تقطعه الدوريات العسكرية للقوات المتعددة الجنسيات، وبذلك أصبحت المنطقة عرضة للعديد من حوادث التفجيرات وزرع العبوات الناسفة مما أثار حفيظة سكان المنطقة.
والله الآونة الأخيرة دائما تصير عندنا عبوات ناسفة على الشارع العام تهدف الأمريكان، ودا تصير بالمدنيين، توقيتهم خطأ، ما أدري المقصود هو المدني العراقي أو الأمريكان، ما نعرف عنه.
القوات الأمريكية قامت بإغلاق المنطقة بعد الهجوم فيما حلقت المروحيات باتجاه المنطقة التي انطلقت منها القذائف. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ذكر بيان للجيش الأمريكي أن ضربة دقيقة التوجيه في الفلوجة أصابت منزلا كان فيه أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي دون تسمية هذا المساعد، وهذه هي المرة الثانية على مدى الأيام الأخيرة يعلن فيها الجيش الأمريكي عن مقتل مساعد للزرقاوي دون تسميته. القوات الأمريكية عززت أيضا من مواقعها حول المدينة بعد الغارات الليلية وأغلقت الطرق المؤدية إليها. شهود عيان ذكروا من جانب آخر أن القوات الأمريكية قتلت سائقا مدنيا قرب نقطة للتفتيش على طريق عمان. في بعقوبة قتل مسؤول حكومي هو علي النعمة مسؤول الشؤون التربوية بإطلاق نار من سيارة محاذية. وقع الحادث صباح الثلاثاء وراح ضحيته أيضا سائق المسؤول. تفاصيل أمنية أخرى من سالم حسين.
شن هجوم مسلح من قبل مجهولين في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء على دورية أمريكية، وردت القوات الأمريكية على المهاجمين ولاذ المهاجمون بالفرار، واستمرت المعركة أكثر من ساعة. وعلى صعيد آخر انفجرت عبوة ناسفة في منطقة المفرق وكانت تستهدف إحدى الدوريات الأمريكية، أسفر عن إصابة مدني واحد بجراح، كما قتل أحد أفراد الحرس الوطني عند محاولته إبطال مفعول عبوة ناسفة، كما قتل المواطن طه حامد سارة صاحب شاحنة يقوم بنقل مواد مختلفة للقوات الأمريكية في ديالة. وتفيد المعلومات أن المجنى عليه قد تلقى تهديدا بترك العمل مع القوات الأمريكية. وظهر اليوم فجرت عبوة ناسفة في منطقة المفرق أيضا كانت تستهدف دورية للشرطة، مما تسبب في قتل أحد أفرادها وجرح 7 مواطنين مدنيين وأضرار في السيارات السالكة للطريق. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وقرب البصرة تعرض جنود بريطانيون وصلوا حديثا إلى العراق إلى إطلاقات نارية لم تؤدي إلى وقوع أضرار أو خسائر. تفاصيل أخرى عن الوضع الأمني هناك من فائق الخالدي.
انفجرت صباح اليوم الثلاثاء وفي الساعة 10:30 عبوة ناسفة في تقاطع التربية على شارع بغداد باتجاه شركة نفط الجنوب بمدينة البصرة. وقال الناطق الإعلامي لمديرية شرطة البصرة لإذاعة العراق الحر أن انفجار العبوة أدى إلى تدمير سيارتين، وأضاف قائلا أنه لم تكن هناك خسائر بشرية عدا إصابة سائقي السيارتين بجراح بالغة هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار. من جهة أخرى كثفت القوات البريطانية طيلة ليلة الأربعاء وصباحه من طلعاتها الجوية بالطائرات السمكية وكذلك من دورياتها الآلية في مناطق البصرة المختلفة. سائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعلن الجيش الأمريكي أنه وضع اليد على سيارة مفخخة في الموصل، غير أن السيارة انفجرت في منطقة مؤمنة قبل إبطال مفعول المتفجرات فيها، ولم تقع خسائر بشرية. تفاصيل أمنية أخرى من أحمد سعيد.
علمت إذاعة العراق الحر من مصدر رفيع المستوى بمحافظة الموصل أن تعزيزات أمنية وصلت الموصل من بغداد عبارة عن مئات من أفراد الحرس الوطني العراقي والذين قاموا حال وصولهم إلى الموصل بمداهمة حي النور واعتقال العديد من المشتبه بهم، ومن المتوقع أن ينفذوا مداهمات أخرى في بحر الأيام المقبلة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل ننتقل الآن إلى كركوك، حيث وقعت بعض الحوادث الأمنية هناك حسب تقرير أفادنا به سوران داودي.
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مركز شرطة القرية الواقع في قلب مدينة كركوك، وقد أدى الانفجار إلى جرح أحد المواطنين. ومن ناحية أخرى، هاجم مسلحون مجهولون ليلة أمس نقطة للتفتيش تابعة للحرس الوطني على الطريق إلى مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها. وفي الجانب الأمني ذاته، تعرض محل لبيع المشروبات الكحولية في قضاء الحويجة ليلة أمس تعرض إلى التفجير، كما أفرج ليلة أمس عن الفتاتين اللتين كانتا قد اختطفتا صباح يوم أمس في طريقهما إلى المدرسة على يد مجهولين، وقال ذو الفتاتين إنهم دفعوا فدية قدرها 20,000 دولار لكل فتاة مقابل الإفراج عنهما. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، عدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكاني مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420211260. أكرر رقم الفاكس 00420211260. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية، وهذا تذكير بالبرامج الإسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء، حيث ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية الذي يعده ويقدمه خضير الشايع. حلقة اليوم خاصة بقارئ المقام رشيد القندرتشي، وستتابعون حلقة من البرنامج المنوع كل شي وكلاشي الذي سيتناول موضوع تعدد الزوجات، كما ستلتقون فريال حسين في حلقة جديدة من برنامجها نوافذ مفتوحة، حيث ستجيب على رسائلكم وتستضيف الكاتب العراقي خالد القشطيني لنتعرف على ذكرياته مع شهر رمضان ورائحة الرمان. وضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم ستستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج موزائيك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحب، وضيف حلقة اليوم هو المخرج السينمائي عامر علوان. وضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلينا من داخل العراق وخارجه، وتغطية شاملة لجلسات المجلس الوطني العراقي المؤقت، بالإضافة إلى عرض للصحافة العربية والعراقية. مستمعين الكرام، أرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بكم. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، والتي طالعها لنا ناظم ياسين، وقد اختار لنا العناوين التالية: اختفاء 380 طنا من المتفجرات في العراق، تفجيرات السيارات المفخخة تمتد من بغداد إلى الفلوجة. ناظم، صحيفة الاتحاد الإماراتية خصصت افتتاحيتها للانتخابات العراقية، ترى ماذا تقول الصحيفة عن هذه الانتخابات القادمة؟
الاتحاد كتبت في افتتاحيتها تقول: العملية السياسية تسير قدما رغم محاولات عرقلتها من جانب المخربين وبعض المراهنين على فشلها، سواء من داخل العراق أو من خارجه. فالدول التي تراهن على استمرار حال الفوضى والعنف والإرهاب في العراق وتقدم أحيانا الدعم والتسهيلات لن تكسب من وراء هذا الرهان، وستكون خسائرها مضاعفة عند قيام الانتخابات واختيار ممثلي العراق وحكومة عن طريق صناديق الاقتراع، خصوصا أن مثل هذه المراهنات سواء من الداخل أو الخارج لم تضع في حساباتها الشعب العراقي الذي ينحاز وبشكل واضح إلى العمل السياسي وإنجاز المشروع الوطني الذي يحلم به، وهو تيار عراقي مستقر وآمن وديمقراطي بحسب تعبيرها. وتضيف الافتتاحية أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في القاهرة الشهر المقبل لدعم الانتخابات ولدعم المشروع العراقي يعطي المزيد من قوة الدفع للعملية السياسية في العراق، وفي الوقت نفسه يؤكد على تغير التعاطي الدولي مع المسألة العراقية، لا سيما وأن الكثير من الدول كانت تعتبر هذا الأمر من شأن دول التحالف، وهذا يؤكد أيضا على أن الرؤية الدولية لحل المسألة العراقية بدأت تنسجم مع الرؤية الشعبية العراقية، وكلاهما يدعم الحل السياسي ودعم السلام في هذا البلد الذي يحتاج إلى المزيد من المساندة الدولية للقضاء على الإرهاب والتفرغ لعملية إعادة الإعمار والبناء، على حد تعبير صحيفة الاتحاد الإماراتية.
ناظم، نبقى مع موضوع الانتخابات العراقية لكن ننتقل إلى الصحف اللندنية، ففي صحيفة الحياة هناك مقال لحازم صاغية، هل لك أن تعرضه لنا؟
نعم سميرة، حازم صاغية كتب يقول: المبالغة في التوكيد الشيعي على المشاركة في الانتخابات خطيرة على العراق، خطورة المبالغة في الاحتجاب السني، ذاك أن البلد الذي يدين نصف سكانه تقريبا بمذهب غير شيعي ليس كإيران التي تشكل الشيعية غالبيتها الساحقة، وسوف يكون مآل النزعة التوكيدية تصدع الوطن العراقي إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن بالفعل فبالكمون والنيات الضامرة، وهي مبالغة تكملها وتسهلها المبالغة الأخرى بوصفها استقالة طوعية من الوطن وبنائه لا يستطيع الحزب الإسلامي وبضعة أعيان التعويض عنها، كما لا يخفف منها تشبيه في غير محله بين امتناع سنة العراق ومقاطعة الصرب في كوسوفو لانتخاباتهم، على حد تعبير الكاتب حازم صاغية.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى عمان لنتابع أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الأردنية، وهذه القراءة من مراسلنا حازم بيضين.
يقول محمد أبو رمان في صحيفة الغد: إن المرحلة القادمة حبلى بالتطورات والمخاضات الحاسمة في مستقبل العراق، فقد رفضت الحكومة العراقية رؤية رامسفيلد باحتمال إجراء الانتخابات باستثناء بعض المدن السنية المتمردة، وبالتالي فليس أمام تلك الحكومة إلا إنهاء تمرد هذه المدن من خلال احتمالين: الأول المفاوضات والصفقات مع شيوخ العشائر، والثاني هو التضييق العسكري والضرب الشديد حتى يلفظ السكان أنفسهم المقاومة ويستشعرون الثمن الباهظ لاحتضانها. إلا أن قياس البعد الاجتماعي للسنة بالشيعة بشأن المقاومة غير صحيح لاختلاف المعطيات كلياً بين الحالتين. في صحيفة العرب اليوم يقول جواد البشيتي: إنه في العراق كان لابد من نمط مختلف من الخوف حتى يصبح ممكنا سوق الجماهير إلى الانتخابات، ففي غياب جهنم الأرضية حضرت جهنم السماوية التي سيشوى فيها كل ناخب عراقي شيعي يمتنع عن الذهاب إلى صندوق الاقتراع الذي فيه وبه تتهيأ الفرصة التاريخية التي انتظرها السيستاني وصحبه وأنصاره طويلا حسب ما قالوا. ويقول ناهض حتر إن سقوط بوش في الانتخابات يمثل انتصارا سياسيا للمقاومة العراقية يعزز دورها وثقتها بنفسها، وبالمقابل سيكون ذلك انتكاسة للحكومة العراقية المؤقتة ومشاريعها السياسية. ويقول حتر إن ما يدهشه أن السياسة الأردنية لا تتحسس هذه الاحتمالات، فإما أنها مطمئنة إلى إعادة انتخاب بوش أو أنها تبني سياساتها على المعطيات اليومية القائمة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعي الكرام انتهت جولتنا على الصحف العربية، وننتقل إلى بغداد لنتابع ما نشرته الصحف العراقية التي طالعها لنا اليوم محمد قادر.
لليوم الثاني على التوالي تكتب صحف بغداد عن المذبحة التي راح ضحيتها 49 فردا من أفراد الحرس الوطني، فنشرت عنها جريدة الصباح الجديد أصوات الحزن والاستنكار تطالب بالقصاص من قتلة رجال الحرس الوطني. أما المدى فتقول عنها: تسريبات داخلية كانت وراء مذبحة 49 جنديا، الزرقاوي يعلن مسؤوليته عن الجريمة، وعشائر الشهداء تهدد بالثار. نبقى مع المدى لكن في عنوان عن مدينة الصدر أو الثورة: بدء مشاريع الأعمال العمومية في الثورة مقترنا بإزالة العبوات الناسفة. هذا وإلى صحيفة بغداد حيث نشرت عن وزير العدل قوله: أحكام بالإعدام ستصدر بحق الأجانب الذين اقترفوا أعمالا إرهابية في العراق. ومن جانب آخر تعرض الصحيفة أيضا موقف الأمم المتحدة الجديد من الانتخابات العراقية، فيقول عنوانها: أثناء زيارته لرئيس الوزراء موفد الأمم المتحدة أشرف قاضي يقول: غالبية السكان تنتظر الانتخابات ونحن مستعدون لتقديم المساعدة. وانتقالا إلى جريدة الصباح حيث نقرأ فيها: وزير التعليم العالي طاهر البكاء: إنشاء جامعة أو كلية في مدينة الصدر قريبا، والمرور تمنع استخدام السيارات ذات المقود الأيمن. هذا وعن الوضع في سامراء: محافظ صلاح الدين: الوضع الأمني يتأزم في سامراء، ومجامع إرهابية تدخل المدينة بواسطة القوارب. نتحول إلى مقالات الرأي فنقرأ لعبد الهادي مهدي مقالة في جريدة الاتحاد تحت عنوان: قتل 49 عراقيا مجزرة بشرية أم ماذا؟ يقول فيها الكاتب: إن هذه الجريمة التي وقعت في حدود محافظة ديالى تفرض أكثر من وقفة من قبل الجهات المعنية، وتستوجب الدراسة الكاملة لخلفياتها ومن ثم معرفة أسباب وكيفية وقوعها. إنها ليست المرة الأولى التي تكون فيها الضحايا بهذا العدد الكبير. ولازلنا في مقالة عبد الهادي مهدي فيقول: نتساءل كيف تمكن الإرهابيون من معرفة توقيت خروجهم والطريق الذي سلكوه، ولماذا لم توفر الجهة المسؤولة عن الحرس الوطني أي حماية لمثل هذه الأرتال عند خروجها، وفي هذه الظروف التي يمر بها العراق لتفادي مثل هذه المجزرة البشرية. ويستمر الكاتب في تساؤله: لماذا يتم إرسالهم على هذه الشاكلة ولا يتم تفريقهم على وجبات وفي أوقات مختلفة؟ هذه وغيرها من التساؤلات بدأ المواطن العراقي يبحث عن الإجابة عليها دون أن يتلقاها. ويبقى الكلام لعبد الهادي مهدي. وإلى افتتاحية الصباح حيث كتب فيها محمد عبد الجبار مقالة عن التكتم والغموض اللذان لا يزالان يخيمان على العملية الانتخابية المزمع عقدها مطلع العام المقبل، فيقول المحرر: ما زال الناس لا يعرفون لمن سوف يصوتون في الانتخابات العامة في شهر كانون الثاني المقبل، وسبب عدم المعرفة هذه يكمن في حقيقة أنه لم يتقدم أحد من الأحزاب أو الأفراد بإعلان نفسه مرشحا في الانتخابات، وحتى الحكومة لم تتضح نواياها بعد، والأمر برمته يخلو من الشفافية كما يصفها المحرر، ولهذا بقي أبناء الشعب حيارى من أمرهم. تحتاج الكيانات السياسية أحزابا كانت أم أفراد إلى وقت أكثر من المتبقي للدعاية الانتخابية ولحشد الرأي العام والحصول على أكبر حجم من التأييد الحجمي والشعبي، وهي لم تبدأ ذلك بعد. ويكمل محمد عبد الجبار: فمن حق العراقيين أن يعرفوا من يتنافس على مقاعد الجمعية الوطنية ومن هي القوائم التي سوف تترشح، لكي يأتي خياره يوم الانتخابات مبنيا على سمعة جيدة ورصيد كبير. ذلك على حد تعبير محمد عبد الجبار. مستمعين الكرام، كان هذا عرضا سريعا لأبرز ما طالعتنا به بعض الصحف العراقية ليوم الثلاثاء. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه
إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، فأترككم بصحبة خضير الشايع الذي سيأخذنا إلى أجواء الغناء الأصيل والمقامات العراقية، وذلك في حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية، وحلقة اليوم خاصة بقارئ المقام رشيد القندرتشي. أوقات ممتعة نتمناها لمستمعينا مع الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في شهر أذار مارس الماضي احتفي بحدائق بيت المقام العراقي ببغداد بفناني المقام من مطربين وعازفين وخبراء من منتسبي البيت بمنحهم شهادة تقديرية اعترافا من البيت بالجهود الخيرة في خدمة المقام العراقي. إلا أن هذا الاحتفاء لم يكن كاملا لولا تضمن كذلك فطاحل الأصالة الموسيقية الغنائية في فن المقام العراقي الذين ابتكروا وطوروا وخدموا هذا التراث الأصيل في عهود مضت وفي إطار القرن العشرين. وقد وقع اختيار الهيئة الاستشارية لبيت المقام العراقي على 17 منهم، نقوم نحن بدورنا عشية استقبال شهر الرحمة شهر رمضان المبارك بتقديم وصلات غنائية نادرة لهذه النخبة من رواد المقام العراقي. ونبدأ وفق ترتيب القائمة بالأستاذ الكبير رشيد القندرتشي رائد الغناء المقامي 1986-1945. يعتبر رشيد القندرتشي من الطبقة المتفوقة لقراء المقام حيث عمل على التجديد في هذا الفن بالنسبة لمقامات عديدة، نذكر منها الجلجلي حيث أدخل عليه نغمة السيرننج ونغمة العزباز، ولنستمع.
I'm gonna الحلو مداري يا وردة البستان وردة على وردة أو زين تقول هم وسلا
كما أدخل رشيد القندرتشي نغمات كثيرة في مقام الإبراهيمي حيث قرأه 24 شعبة ولنستمع.
إخوانات أوديو على الكهرباء الأستاذ بشير الضردي.
Yeah.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،